الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب النطح. وقال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن مجاهد عن الحكم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها كذا. ووصف شعبة نضح به فرجه، فذكرته لإبراهيم شيخ بن السني. الحكم هو ابن سفيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب النضح. هذه ترجمة يقوله باب النضح أتى بها مطلقة، ولا والنضح يراد به يأتي ويراد به الرش، ويأتي ويراد به الغسل. وهنا يحتمل شيئين: أحدهما أن يكون المراد به الاستنجاء، والثاني أن يكون المراد وهذا يكون قبل الوضوء، والثاني أن يكون مرادا به الرش بعد الوضوء، بأن يرش فرجه بالماء حتى لا يحصل شيء من التفكير والوسواس فيما إذا كان هناك بلل فيشوش ذلك عليه. ولعل النسائي أتى بهذه الترجمة مطلقة لاحتمالها، لاحتمال الأحاديث التي وردت فيها، أو لاحتمال الحديث الذي ورد فيها من طريقين للمعنيين: أن يكون المراد به الاستنجاء، وأن يكون المراد به الاستنجاء وهو قبل الوضوء، وأن يكون المراد به الرش وهو يكون بعد الوضوء. فلكونها محتملة لهذا ولهذا أطلق النسائي الترجمة. ومن العلماء من يقيدها فيقول بعد الوضوء، ويكون على هذا يراد به الرش بعد الوضوء الذي يكون المقصود به إبعاد أن يكون هناك تفكير ووسوسة فيما يتعلق بكونه خرج من الذكر، يعني بول، وخرج منه ما ينتقض به الوضوء، فقد يكون هناك وسواس، فيكون مثل هذا العمل يذهب هذا الاحتمال، أو يذهب هذا الذي يفكر به أن يكون على طريق الوسواس. والنسائي رحمه الله أورد حديث الحكم ابن سفيان عن أبيه، وهنا قال الحكم عن أبيه، والحديث جاء بألفاظ كثيرة عن مجاهد، فمرة عن الحكم بن سفيان عن أبيه، ومرة عن سفيان بن الحكم عن أبيه، ومرة عن الحكم بن سفيان وما قيل عن أبيه، وبألفاظ متعددة مما يعد اضطرابا. وهذا الاضطراب الكثير الذي جاء عن مجاهد في الذي روى عنه وتسميته، في كونه أحيانا يقول عن الحكم عن أبيه، ومرة يقول الحكم ابن سفيان، ومرة يقول سفيان بن الحكم، ومرة يقول عن الحكم عن رجل من ثقيف، صيغ متعددة وألفاظ مختلفة، هي اضطراب يعتبر، مما يدل، مما يؤثر على صحة الحديث بسبب الاضطراب الذي حصل فيه وعدم ترجح شيء على شيء، ولهذا ضعفه بعض العلماء، ومنهم من قواه بالشواهد التي جاءت عن بعض الصحابة في معناه، ولم يحكم على الحديث بالصحة، بل اعتبر إسناده ضعيفا لكنه ثبت عنده بشواهده، وهذا هو الذي ذكره الألباني في تعليقه على المشكات، فإنه قال الإسناد ضعيف بسبب الاضطراب لكنه لشواهده المتعددة يثبت أو يحتج به، ليس للإسناد هذا الذي حصل فيه الاضطراب من مجاهد، وإنما للشواهد المتعددة التي جاءت في معنى الحديث وقد أورد والحديث الأول أو الطريق الأولى من الطريقين، يقول نسائي عن الحكم عن أبيه قال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أخذ حقنة من ماء فقال به هكذا،
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال به هكذا، يعني وأشار شعبة إلى أنه رش بين فخذيه، يعني أشار الإشارة إلى إرسال الماء بين رجليه، يعني على فرجه، أشار شعبة يعني بهذا يشير إلى الكيفية التي حصل. قوله إذا توضأ يحتمل أنه يراد بالنضح هذا للتنجى، ويكون معناه إذا أراد أن يتوضأ، إذا توضأ يعني أراد أن يتوضأ، وعلى هذا يكون النضح قبل الوضوء، إذا كان المراد به إذا توضأ أراد الوضوء. ومن المعلوم أنه يأتي مثل هذا التعبير يراد به إرادته، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام، وكذلك إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن، يعني المقصود من ذلك أنه يكون قبله. والاحتمال الثاني إذا توضأ أخذ حفنة ما وقال بهكذا، يعني بعد الوضوء، فيكون مراد به الرش الذي يكون بعد الوضوء. فالحديث محتمل للاستنجاء، وأن يكون المراد به إذا أراد، ويكون الاستنجاء يعني بعد الاستجمار، لأنه كما هو معلوم الاستجمار يكفي، لكن قد يحصل أن ما يخرج من البول قد يتجاوز محل العادة فيحتاج إلى غسل، أما إذا كان في محل الخروج وما تجاوز فيكفي الاستجمار. فيمكن أن يكون أراد أن يتوضأ بمعنى أنه يستنجي يعني مع الاستجمار، يعني بعد أن كان قد استجمر، وكون الاستجمار يكفي لكن بشرط أن لا يكون البول تجاوز موضع الخروج، فإن تجاوز موضع الخروج فلا بد من الغسل من أجل إزالة هذا الذي يصيب الجسد، يعني ما تجاوز محل الخروج. وقوله هنا قال فذكرته لإبراهيم فأعجبه، ذكرته لإبراهيم فأعجبه، لا أدري من هو إبراهيم، هذا. وإذا كان الذي ذكره شعبة فالذي يبدو أنه غير إبراهيم النخعي، لأن شعبة توفي سنة 60 و100 وإبراهيم النخعي سنة 95 من الهجرة، يعني بين وفاتيهما 65 سنة، وإبراهيم متأخر وشعبة متأخر عن إبراهيم النخعي 65 سنة. فلا أدري يعني هل يعني ما أذكر يعني قضية عمر شعبة وهل هو معمر وأنه يمكن أن يحدث به إبراهيم، لكن ما ذكروا يعني رواية عن إبراهيم، وإنما ذكروا أن شعبة طوى عن عدد ممن يقال له إبراهيم وليس فيهم إبراهيم النخعي. فلا أدري من هو إبراهيم هذا، ولا أدري هل الذي ذكر له هو شعبة أو غيره، وأنه أعجبه يعني ذلك الذي ذكره له. ثم قال ابن السني، قال الشيخ ابن السني، وابن السني هو راوي كتاب سنن النسائي عن النسائي، بل سبق أن ذكرت فيما مضى أن من العلماء من قال إنه هو الذي اختصر المجتبى من السنن الكبرى، والقول الآخر وهو الأظهر أن الذي اختصرها النسائي وليس ابن السني، لكن ابن السني هو راوي الكتاب عن النسائي. فيحتمل أن يكون قال ابن السني ويكون يعني هذا تفسير منه أو إيضاح لهذا الاسم المبهم وقوله الحكم، وأنه الحكم بن سفيان الثقفي. وفي بعض النسخ قال ابن السني قال أبو عبد الرحمن، فيكون على هذا الكلام لأبي عبد الرحمن النسائي. وقد مر بنا كثيرا أن النسائي يعلق على بعض الأحاديث ويأتي ذكره بأن يقول قال أبو عبد الرحمن، وسواء الذي قال أبو عبد الرحمن هو النسائي أو قالها من دون النسائي، لحيث يقول قال أبو عبد الرحمن يحتمل أن يكون النسائي هو الذي قال عن نفسه أبو عبد الرحمن، ويحتمل أن يكون من دون النسائي هو الذي قال أبو عبد الرحمن يعني النسائي. فهنا قال ابن السني، وفي بعض النسخ قال ابن السني قال أبو عبد الرحمن الحكم، هو الحكم بن سفيان رضي الله عنه، يعني تفسير للحكم وتوضيح للحكم، وأنه ابن سفيان. والحكم بن سفيان ذكرت لكم أنه قيل إن له صحبة اللي هو الحكم بن سفيان، وقلت لكم أنه جاء بألفاظ كثيرة فيها اضطراب، الحكم بن سفيان عن أبيه، الحكم سفيان بن الحكم، الحكم عن أبيه، الحكم عن رجل من ثقيف، ألفاظ متعددة تعد اضطرابا يدل على ضعف الإسناد بسبب الاضطراب. لكن كما قلت لكم الشيخ الألباني قال إنه يتقوى بالشواهد التي جاءت عن بعض الصحابة في معناه، جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في معناه. الثاني أول إسناد
أخبرنا إسماعيل بن مسعود،
يقول النسائي في الإسناد أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو الجحدري، وهو ثقة روى له النسائي وحده، وقد سبق أن مر ذكره فهو من رجال النسائي وحده.
حدثنا خالد بن الحارث،
وخالد بن الحارث هذا تقدم ذكره مرارا، وهو ثقة من رجال الجماعة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة
هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وهو وصف بهذا الوصف الذي هو في القمة، والذي هو من أرفع صيغ التعديل وأعلى صيغ التعديل، وهو أن يقال عنه أمير المؤمنين في الحديث، فهو أحد الثقات المتقنين، وهو من رجال من العارفين بالجرح والتعديل، وكلامه في التوثيق والتعديل والتجريح كثير، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن منصور
وهو ابن المعتمر، وقد مر ذكره أيضا، وهو من رجال، وهو ثقة من رجال الجماعة.
عن مجاهد
وهو بن جبر المكي، وهو ثقة إمام في التفسير والعلم، وهو من رجال الجماعة، خرج حديث أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره أيضا.
والحكم
هذا هو الذي حصل الاضطراب من مجاهد في تعيينه، مرة يقول الحكم بن سفيان ومرة يقول سفيان بن الحكم ومرة يقول الحكم عن أبيه ومرة يقول الحكم عن رجل من ثقيف, على أقوال تبلغ قريبا من 10 أقوال أو 10 صيغ وهي تدل على الاضطراب.
قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأحوص بن جواد قال حدثنا عمار بن زريق عن منصور حاء قال وأخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو ابن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه قال أحمد فنضح فرجه.
ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى يقول فيه الحكم بن سفيان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه. فكلمة توضأ ونضح فرجه يحتمل أن يكون هذا النضح قبل وأن يكون بعد مثل ما تقدم, يعني ونضح فرجه يعني إذا كان الاستنجاء فهو قبل, وإذا كان رشا بعد الوضوء فهو يكون بعد. و النسائي أورد الحديث من طريقين أولاهما قال فيها أخبرنا
إسماعيل بن مسعود
أخبرنا إسماعيل بن محمد الدوري
لا عباس
بن محمد الدوري أخبرنا عباس بن محمد الدوري, وعباس بن محمد الدوري هو ثقة حديثه عند أصحاب السنن الأربعة, ثقة حديثه عند أصحاب السنن الأربعة. أيوة.
قال حدثنا الأحوص بن جواب
حدثنا الأحوص بن جواب, والأحوص بن جواب يقال له أبو جواب أيضا, كنيته أبو جواب أبو الجواب, يعني كنيته توافق اسم أبيه. وقد مر بنا مرارا وتكرارا أن من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه, وذكرت أن فائدة هذا دفع توهم التصحيف فيما لو ذكر بكنيته فقد يظن من لا يعرف أن أبو مصحف عن ابن, يعني إذا قال شو اسمه الأحوص الأحوص بن جواب أو الأحوص أبو جواب الكل صحيح لأنه كنيته توافق اسم أبيه, فسواء قيل ابن أو قيل أبو فهو إن قيل ابن فهو منسوب إلى أبيه, وإن قيل أبو فهو مكنى, وكنيته توافق اسم أبيه وكنيته توافق اسم أبيه, وهو صدوق ربما وهم. وحديثه عند مسلم عند مسلم والنسائي عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي عند هؤلاء الأربعة, الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجة وأصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجة. أيوه.
قال حدثنا عمار بن زريق
حدثنا عمار بن رزيق حدثنا عمار ابن رزيق وهو أبو الأحوص, وهو كنيته أبو الأحوص, وقد قال عنه الحافظ في التقريب لا بأس به, وهو ممن روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, يعني ما روى له الترمذي, روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي الأول, روى له مسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه, وهذا روى له مسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي اللي هو أبو الأحوص عمار بن رزيق. أيوه.
عن منصور
عن منصور هو ابن المعتمر الذي مر ذكره وهو ثقة من رجال الجماعة. نعم.
حاء وأخبرنا أحمد بن حرب
حاء هذه صيغة التحويل أو علامة التحويل وهي التحول من إسناد إلى إسناد, وقد ذكرت مرارا وتكرارا أنها تستعمل من أجل أن يتبين أن ما بعدها رجوع إلى الاتيان بالاسناد من الاول, وحتى لا حتى لا لو لم يأتمب لم يؤت بها, لو لم يؤت بها لكان ما بعدها تاليا لما قبلها, فيكون المتاخر المتقدم المتاخر المتقدم راويا عن المتاخر. فاذا جاءت حاء عرف بان في رجوع من جديد وان في اسناد اخر, اسناد اخر يبدا من المصنف. يقول اخبرنا احمد بن حرب, واحمد بن حرب هو الطائي الموصلي, هو الطائي الموصلي وهو صدوق خرج له النسائي وحده, صدوق خرج له النسائي وحده. حدثنا قاسم بن يزيد الجرمي, قاسم وهو بن يزيد الجرمي, قاسم بن يزيد الجرمي هو أيضا موصلي, هو أيضا موصلي وهو ثقة حديثه عند مسلم وأصحاب السنة الأربعة, عند مسلم وأصحاب السنة الأربعة. وكلمة هو ابن يزيد هذه قالها من دون من دون تلميذه الذي هو
أحمد بن حرب
يعني من دون أحمد بن حرب, إما النسائي أو من دون النسائي. وكلمة هو يتابها حتى يعرف بأن هذه الزيادة ليست من التلميذ وإما من دونه, لأن التلميذ لا يحتاج إلى هو بل ينسبه كما يشاء. لكن لما أراد من دون التلميذ أن يوضح أن يأتي بما يوضحه ويزيل إبهامه إهماله أتى بكلمة هو حتى يتبين. وهذا تقدم مرارا وتكرارا. روى له النسائي وحده. نعم هذا روى له النسائي وحده, ما روى له مسلم ولا غيره, وإنما هو كتلميذه انفرد النسائي بإخراج لهم. أحمد بن حرب وقاسم بن يزيد الجرمي انفرد النسائي بالإخراج لهما, لم يخرج لهما إلا النسائي, ما خرج لقاسم هذا إلا النسائي كتلميذه أحمد بن حرب, لم يخرج له إلا النسائي.
حدثنا سفيان
وهو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري الإمام الذي قال عنه الحافظ التقريب ثقة حافظ حجة, ثقة حافظ حجة عابد, وذكر صفات متعددة في حقه. وقد ذكرت لكم مرارا أنه ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهي صيغة من أعلى صيغ التعديل.
حدثنا منصور,
حدثنا منصور هو ابن المعتمر, ثم
عن مجاهد,
عن مجاهد ثم الحكم وهو بالإسناد المتقدم. ثم قال النسائي بعده بعدما ذكر الرواية وقال أنه قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه, ثم قال قال أحمد فنضح فرجه, قال أحمد, ويقصد بأحمد شيخه الثاني, شيخه الثاني في الإسناد, لأن يعني ذكر شيخين, الأول عباس بن محمد الدوري والثاني أحمد بن حرب. واللفظ الذي ذكره وهو نضح فرجه لفظ شيخه الأول, وكلمة فنضح التي هي بالفاء بدل الواو هي عبارة أو لفظ شيخه الثاني. وقد ذكرت لكم فيما مضى عندما جئنا عند حديث رواه قتيبة, رواه النسائي عن قتيبة وعن عتبة بن عبد الله, وكان ذكره على لفظ عتبة بن عبد الله, وحديث صنابحي عبد الله الصنابحي في فضل الوضوء, والذي أورده في باب أن الأذنين من الرأس وما يستدل به على أن الأذنين من الرأس. قال لما ذكر الإسناد على لفظ عتبة وشيخ الثاني, ثم قال قال قتيبة عن الصنابحي, عن الصنابحي عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم فساقه على لفظ الشيخ الثاني ثم أشار إلى لفظ الشيخ الأول. وذكرنا هناك أنه لعل هذه الطريقة لعل هذا يشعر بأن طريقة النسائي أنه عندما لا يقول اللفظ لفلان أنه يكون لفظ للثاني. قلنا هذا فيما مضى لكن هذا الكلام يعكر على ذاك الاستظهار لأنه هنا أتى باللفظ على لفظ الثاني على اللفظ الأول وهو عباس الدوري ثم قال وقال أحمد فنضح فرجه يعني أتى بلفظ الشيخ الثاني فصار على هذا لا يتضح أن النسائي عندما يذكر الإسناد عن شيخين ثم لا يبين من له اللفظ لا يدل على أنه يراد به الثاني لأن هذا الحديث الذي معنا يعني يدل على أن هذه القاعدة غير منطبقة. وأنا ذكرت لكم في موضوع أن طريقة البخاري أنه عندما يذكر شيخين فاللفظ الثاني منهما. وكنا نظن لما جئنا عند حديث حديث الصنابحي وكان ذكره عن شيخين وساق نعم
رقم 103
ايش
حديث رقم 103
نعم 103 103
نعم
103 نعم رقم 103 الحديث رقم 103 ذكره عن قتيبة وعن عتبة بن عبد الله وساقه على لفظ عتبة بن عبد الله ثم قال وقال قتيبة على الشيخ الأول. هنا عكسه ذكره عن شيخين عن عباس الدوري وعن أحمد بن حرب ثم ساقه على لفظ الشيخ الأول ثم أتى بعد ذلك بلفظ الشيخ الثاني فدل على أنه لا يتخذ من ذلك أو لا يفهم من ذلك قاعدة للنساء يبنى بها على أنه إذا لم يذكر من له اللفظ يكون للثاني فقد يكون الأول كما تقدم في رقم 103 وقد يكون للثاني كما جاء هنا في هذا اللفظ في هذا الحديث الذي معنا.
قال باب الانتفاع بفضل الوضوء. وقال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب فضل وضوئه وقال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الانتفاع بفضل الوضوء يعني ما يبقى بعد الوضوء ما يبقى في الإناء بعد الوضوء ينتفع به. الإنسان إذا توضأ من إناء يمكن الإنسان بعده يأتي ويتوضأ منه يمكن الإنسان يأتي ويمكن الإنسان يشربه أيضا ويمكن الإنسان يشربه لأن النسائي أورد حديث من هذا الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام وشرب فضل وضوءه الماء اللي بقي بعد الوضوء شربه. فالانتفاع بفضل الوضوء يدل عليه هذا الحديث إلا أن النسائي ما أورد يعني الأحاديث التي أوردها كلها يعني ليست كلها على هذا النحو على اعتبار أنه يراد بها ما يبقى بعد الوضوء فقد يراد بها ما حصل منه الوضوء وقد يراد بها ذلك في بعض الروايات في بعض الأحاديث لكن هذا الحديث واضح بأن المقصود به ما تبقى بعد الإناء يعني معنى أنه ينتفع به وأن كل إنسان استعمله بأن يدخل يده ويتوضأ ثم يدخل يده ويغرس ثم يدخل يده ويغرس هذا الاستعمال لا يؤثر عليه فللإنسان له أن يشرب هذا الماء الباقي ولغيره أن يتوضأ وله أن يتوضأ به مرة أخرى أيضا إذا بقي. فإذا ينتفع بفضل الوضوء يعني ما يبقى في الإناء. أما إذا توضأ إنسان في طشت يعني بحيث يجمع ما يتساقط من أعضائه يغسل وجهه ويتساقط ماء الوجه على الصحن، ثم يغسل يديه ويتساقط ماء اليدين في الصحن في الطشت، ثم يغسل رجليه ويتساقط، فهذا الماء لا يتوضأ به مرة أخرى لأنه رفع به حدث، فلا يرفع به الحدث مرة أخرى، لكن هو طاهر يمكن يستفاد منه يعني في يعني أمور غير الوضوء، يمكن يستفاد منه في أمور غير الوضوء. أما ما يبقى في الإناء بعد الوضوء فهذا يستفاد منه على كل حال، ولا إشكال فيه ولا بأس به، يتوضأ به ويستعمل في أي وجوه الاستعمال، في رفع الحدث وغير رفع الحدث. وحديث النسائي أورد أول حديث علي، وقد تقدم عن أبي حية أنه قال رأيت عليا توضأ أتي بإناء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام وشرب فضل وضوءه، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. ومحل الشاهد كونه شرب فضل وضوءه، يعني معناه انتفع بفضل الوضوء، بفضل الوضوء يعني ما بقي بعد الوضوء، الماء الذي بقي بعد الوضوء انتفع به، يعني انه شربه استعمله شربه. واما اسناد الحديث يقول النسائي
اخبرنا ابو داود سليمان بن سيف،
يقول النسائي اخبرنا ابو داود سليمان بن سيف، ابو داود سليمان بن سيف هو ثقة خرج حديثه النسائي، ثقة حافظ خرج حديثه النسائي.
حدثنا أبو عتاب،
حدثنا أبو عتاب وهو سهل بن حماد، سهل بن حماد وهو صدوق روى له من اللي بعده
مسلم والأربعة،
روى له مسلم والأربعة، روى له مسلم والأربعة، سهل بن حماد أبو عتاب روى له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
حدثنا شعبة،
حدثنا شعبة هو ابن الحجاج وقد تقدم.
عن أبي إسحاق،
عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي، أبو إسحاق السبيعي وهو يذكر بكنيته كثيرا كما هنا أبو إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي أبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة من رجال الجماعة، حديث عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حية،
عن أبي حية ابن قيس الوادعي الهمداني الوادعي الكوفي، وهو مقبول، قال عنه تقريب مقبول، وهو من أصحاب السنة، من رجال أصحاب السنة الأربعة، من رجال أصحاب السنة الأربعة.
قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وأخرج بلال فضل وضوئه فابتدره الناس فنلت منه شيئا وركلت له العنزة
رفزت
ركلت
له رفزت
وركلت له العنزة
نعم رفزت
قال فنلت
هو اللي ركزها لكن هي العنزة ركزت له
هو كلمة له يعني ركزت له هو أجار يعني في
نفسه
يعني
إذا ركزت
طيب. قال فنلت منه شيئا وركزت له العنزة فصلى بالناس والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه.
ثم أورد النسائي حديث أبي جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في البطحة فخرج بلال بوضوئه يعني بفضل وضوئه يعني ما بقي من وضوئه الذي توضأ منه فجعل الناس يأخذون منه يتبركون بهذا الماء الذي مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنلت منه يعني أخذت منه بنصيب من هذا الماء ثم ركزت له العنزة أو ركزت والعنزة هي عصا في يعني رأسها حديدة تغرس في الأرض ويصلي إليها يجعلها من سترة فجعل الحمر والنساء والكلاب يمرونها بين يديه يعني لأن هذه التي كانت جانها تقطع الصلاة إذا مرت بين الإنسان وسترته يعني بين يديه يعني وراء العنزة ومن المعلوم أن المشي وراء السترة لا يؤثر ولا يقطع الصلاة، يعني فيما إذا مر وراءها من يقطع الصلاة، كما جاء في بعض الأحاديث المرأة والحمار والكلب، يعني جعلت المرأة والحمر والكلاب يمرون بين يديه، يعني من وراء العنزة، يعني من وراء العنزة. والمقصود من إيراد الحديث هو الأول، يعني هذا سيأتي في الصلاة، يعني فيما يتعلق بركب العنزة وما يتعلق بالمرور سيأتي في الصلاة، لكنه جاء من أجل ما جاء في أوله، وأنه أن بلالا جاء بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يصيبون منه، يعني يأخذون منه ويبلون به أجسادهم، يتبركون بما مسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني التبرك بفضلاته إنما هو خاص به، لا يجوز مع غيره ولا يستعمل مع غيره، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان، وهم خير من مشي على الأرض. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم خير من مشي على الأرض، ما كانوا يتبركون بفضل وضوئهم وما كانوا يفعلون هذا. فدل هذا على أن دل صنيع الصحابة وعدم فعلهم ذلك إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يفعل مع غيره، لا يتبرك بغيره لا بشعره ولا ببصاقه ولا بفضل وضوئه، وإنما ذلك من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كانوا يتبركون بشعره وبفضل وضوءه وبعرقه وبصاقه عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا محمد بن منصور،
يقولنا سيخبرنا محمد بن منصور، وقد مر مرارا أن محمد بن منصور شخص للنسائي شيخين، هما محمد بن منصور الجواد المكي ومحمد بن منصور الطوسي، وأن الأقرب والأظهر أن سفيان المروي عنه هو سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة لأنه مكي، ومحمد بن منصور الجواد مكي، فيكون كونه يراد بمحمد بن منصور هو الأولى، لأنه مكي وسفيان بن عيينة مكي، وسفيان هو غير منسوب وهو بن عيينة، وسفيان ومحمد بن منصور طوله النسائي وحده كما عرفنا ذلك فيما مضى، وسفيان بن عيينة من هو ثقة حافظ عابد حجة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا مالك بن مغول،
ومالك بن مغول هو قد مر قريبا، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عون بن أبي جحيفة،
عن عون بن أبي جحيفة ويأتي ذكره لأول مرة، عون بن أبي جحيفة السوائي، وأبوه اسمه وهب، وهب بن عبد الله السوائي، فهو عون ابن وهب ابن عبد الله السوائي، وأبوه مشتهر بكنيته، ولهذا يقال عون بن أبي جحيفة بالنسبة إلى أبيه بكنيته، يعني بكنيته بالنسبة إلى أبيه مكنى، فهو عون بن أبي جحيفة، وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، وعون هذا ثقة من رجال الجماعة، عون هذا ثقة من رجال الجماعة روى أصحاب الكتب الستة، وأبوه أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي صحابي هو من خاصة علي ومن أصحاب علي ومن خاصته رضي الله تعالى عنهما، وله كم له من الحديث؟ له 45 حديثا، انفرد البخاري، اتفق البخاري ومسلم على حديث
حديثين،
اتفق البخاري ومسلم على حديثين، وانفرد مسلم بحديث، أو البخاري بحديث، انفرد البخاري بحديث ومسلم به،
انفرد البخاري بحديثين ومسلم بثلاثة،
اتفق على كم؟
على 2،
وانفرد
وانفرد البخاري بحديثين وانفرد مسلم بثلاثة.
اتفق حديث ولا حديثين؟
أنا فات الحديثين
أنا كان في بالي أنه اتفق على حديث واحد، لكنه موجود في خلاصة تذهيب الكمال يتحقق منه. وأنا ذكرت لكم أن مرارا أن ما أذكره عن الصحابي وما له من الكتب، ما له من الأحاديث والكتب والمتفق عليه، هو نقلا من الخلاصة، خلاصة تذهيب الكمال، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي. أيوة.
نعم. بعد. واحد أرسل السؤال يتعلق بالإسناد الأول، وأنتم ذكرتم.
أيوة.
يقول ورد في الإسناد الأول عن الحكم عن أبيه عن الرسول، وفي الإسناد الثاني عن الحكم ابن سفيان قال رأيت فأسقط الواسطة، هل هذا هو الإفراط؟
هو واحد. هو أنا قلت إن الحكم، الحكم هذا الإسناد واحد، إلا أن مجاهد اضطرب فيه وأتى به على ثمان صيغ أو تسع صيغ، مرة يقول الحكم من سفيان، مرة الحكم عن أبيه، مرة الحكم عن رجل من ثقيف، مرة يقول سفيان ابن الحكم، على تسعة أقوال أو عشرة أو ثمانية لا أذكر، وإنما أقوال كثيرة يعني يعد اضطرابا. ولو لم يأتي إلا من هذا الطريق لصار ضعيفا، لكن لوجود شواهد له عن جماعة من الصحابة في معناه يعني يدل ذلك على ثبوته.
قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر رضي الله عنهما يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه.
فقال مرضت فجاءني، جاء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ وصب علي فضل وضوءه. فصب علي فضل وضوءه لوضوءه فصب علي وضوءه فصب علي وضوءه. وهنا مختصر، وجاء في البخاري وفي غيره أنه أفاق، هو أنه سأل عن الميراث، عن مسألة الميراث، لكن النسائي أورده من أجل كونه صب وضوءه عليه، يعني الانتفاع بفضل الوضوء. وهنا يحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم ما يخرج من أعضائه يصبه عليه، ويحتمل أن يكون ما بقي في الإناء مما استعمله صبه عليه، إما أن يكون وضوءه يعني الذي تساقط من جسده عليه الصلاة والسلام يرشه به عندما يعني يغسل وجهه يرش به جابرا، أو أنه الذي بقي يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن قوله وضوءه يعني يشعر بأنه الذي استعمله، الذي استعمله. ولما رش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم على الوضوء أفاق، لكن كما ذكرت في الحديث الذي قبله هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا البخاري رحمه الله لما أورد الحديث عقد له ترجمة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المريض، ما قال صب الإنسان أو صب عائد المريض يعني وضوءه على المريض، وإنما قال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوءه أو وضوءه على المريض، يعني معناه أن الترجمة أتابها مضافة إلى الرسول، والعمل يعني أضاف الرسول، يعني أن هذا من خصائصه، يعني فليس لأحد إذا جرى إنسان يعني يقول أنا أفعل كما فعل رسول الله فيتوضأ ويصب عليه فضل وضوءه، لأن ذاك من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هو الذي يتبرك بما يعني يتساقط من جسده أو بما يناله جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هذا من خصائصه، ولا يفعل هذا مع أحد سواه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث إسناده رباعي وهو أعلى الأسانيد عند النسائي، وقد أشرت إلى هذا من قبل عندما جينا عند الحديث 128 ورجاله ثمانية، قلت أن الحديث 138 أعلى إسناد عند النسائي هو رجال أربعة أشخاص، ليس بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أربعة أشخاص، محمد بن منصور وسفيان بن عيينة ومحمد بن المنكدر وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما. وإسناد الحديث محمد بن منصور هو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا، وسفيان بن عيينة أيضا مر في الإسناد قبل هذا، والذي جاء يأتي ذكره لأول مرة هو محمد بن منكدر ابن المنكدر، وهو محمد بن المنكدر التيمي المدني، وهو ثقة فاضل من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأما جابر بن عبد الله فهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وقد مر ذكره مرارا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.